الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فنحمد الله سبحانه الذي يسر لنا هذه الجلسة وهذا اللقاء في بيت من بيوت رب الأرض والسماء أيها الإخوة في الله شكر الله لأخينا المبارك منير مقدمته ولأخينا الفاضل قاسم هذه الكلمة التي ذكرنا فيها بأمر عظيم قال عنه عمر وجدنا خير عيشنا بالصبر فالمسلم يحتاج في هذه الدنيا إلى أن يصبر نفسه وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن يتصبر يصبره الله ومن يستعفف يعفه الله وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر قبل أن ندخل في محاضرتنا نحب أن نبشركم عن رحلة قضيناها في هذه الأيام دعوة متنقلين من بلاد إلى بلاد فكلما وصلنا إلى منطقة رأينا ولله الحمد ما يثلج الصدر وما يطمئن به القلب وما يرتاح له كل محب وكل عدو يجد مرارة قوة هذه الدعوة دعوة ولله الحمد قائمة في الشرق والغرب وأينما نزلت بواد أو سهل إلا ورأيت إخوانك أهل السنة والجماعة على خير على علم على دعوة على عمل على أخوة على نشر لهذا الخير إن دل هذا فإنما يدل على إخلاص حملتها يرحم الله الإمام الوادعي دلنا على إخلاصه فيما نحسبه والله حسيبه بركة هذه الدعوة في حياته وبعد موته انتشرت أكثر وهكذا إخلاص الإمام العلامة الحجوري الذي أخرج من بلاد اليمن وهو الآن في بلاد الحرمين ومع ذلك دعوة طلبته ما زالت إلى الأمام وما زالت إلى المضي وما زالت إلى الخير، مهما مكر الأعداء ومهما تكالبوا ومهما خانوا ومهما فكروا إضعاف هذه الدعوة، فهذه دعوة الله هو الذي يحميها، من ثبت عليها نجا بنفسه، ومن غير وبدل فنعزيه بقول الله عز وجل: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. أيها الإخوة في الله، نتكلم معكم في هذه الليلة حول هذه الدعوة وحول بركتها وحول آيات عظيمة ذكرها لنا رب العالمين في القرآن. قال عز من قائل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هذه الآية الأولى. الثانية: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الآية الثالثة: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. هذه ثلاث آيات فيها وصايا من رب الأراضين والسماوات لمن أراد أن يمشي على هذه الطريقة المباركة، طريقة الأنبياء والمرسلين، ولك أن تتمعن وأن تتفكر في هذه الآيات العظام، وكل آية منها دعتك إلى شيء ووصية ربما ليست في أختها، واحتملت موضوعا يكمل بعضها بعضا. فالآية الأولى بين رب العالمين فضل هذه الدعوة وعظمها، وأنه لا أحسن من طريقها ولا أحسن من القول بها ولا أحسن من الاعتصام بها ولا أحسن من أن تكون من ورادها وأن تكون من حملتها وأن تكون ممن ينشر خيرها. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، واستمع إلى قوله إلى الله، ليس كل من دعا يدعو إلى الله، هنالك من الناس من يدعو إلى شخصه ويدعو إلى نفسه فيتظاهر بالدعوة إلى الله ويتظاهر بدعوة الكتاب والسنة وبهذه الدعوة المباركة، ولكنه في حقيقة الأمر داعية إلى نفسه، لا يريد إلا أن تكون الأمور إليه، فإذا رأى غيره رفعه الله بإخلاصه ورفعه الله بعمله الصالح ورفعه الله بعلمه النافع ورفعه الله بخلقه الحسن، إذا به ينصب العداء له، وإذا به يريد أن يقف أمام هذا الخير. حقيقة الداعية إلى الله أنه يريد انتشار الخير وأن يعم الخير في أوساط الناس، كان عبره أو عبر غيره وإذا رأى غيره جعل الله له القبول فرح بذلك وحاول أن يقف إلى جانب هذا الخير وأن يعمل بعمل ذلك الصالح حتى ينافسه على الخير. أيها الناس عباد الله، الدعوة لا بد فيها من إخلاص، ومن أراد سلوك هذه الدعوة بغير إخلاص وقع في مطبات ومنزلقات وفي زلات خطيرة. فلا دنيا ولا آخرة، فلا دنيا ولا دين ولا آخرة، نسأل الله السلامة والعافية. أما في الدنيا فعزاؤنا فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح عن ابن عباس: من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به. فبلية عظيمة أنه يريد أن يذكر بالخير فيذكر بالشر والضير، يريد الرفعة فينال الخفضة، يريد العزة فينال الذل. من سمع سمع الله به، يعامل بنقيض قصده، فلا نال مرامه ولا وجد غايته، إنما حصل له ما حصل بسبب أنه ما أخلص لله. فلا دنيا ولا دين، وعزاؤنا فيه في دينه بحديث أنس بن مالك عند الإمام أحمد وهو في الصحيح المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أقواما من أمتي يعبدون فيدبون حتى يعجب بهم الناس فتعجبهم أنفسهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وعزاؤنا فيه في آخرته بحديث أبي هريرة عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول من يقضى بينهم يوم القيامة، وفي رواية عند الترمذي: أول زمرة تدخل النار وتسحب إلى النار ثلاثة. وذكر منهم المرائين في العلم وفي الصدقة وفي الجهاد أعمال كبيرة يؤتى بذلك الداعية، وبحافظ القرآن وبذلك العالم، فيذكره الله بنعمه فيقول له: ماذا عملت بها؟ فيقول: يا رب تعلمت فيك العلم وعلمته. فيقال له: كذبت، تعلمت ليقال عالم، وحفظت القرآن ليقال قارئ. فقد قيل: اسحبوه إلى النار، لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن هذه الآية الكريمة دعانا فيها رب العالمين إلى مراقبة قلوبنا ومحاسبتها، وإلى تعظيم الله جل جلاله إخلاصا له، إخلاصا له في أقوالنا وفي أفعالنا وفي جميع دعوتنا. نعم، أمة الإسلام، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. فاحذر لنفسك يا مسلم أن تكون داعية إلى نفسك أو إلى ريائك وسمعتك، أو تريد شيئا من غرض الدنيا وأمورها. هكذا هنالك من يدعو إلى بدعته، هنالك من يدعو إلى شخصه، هنالك من يدعو إلى جماعته، هنالك من يدعو إلى فكره، لا يدخلون في فضل أصحاب الدعوة. لا بد في الدعوة أن تكون لله جل جلاله وتعالت عظمته وتقدست أسماؤه. الأمر الثاني، قال عز من قائل: وعمل صالحا. لا بد أيها الدعاء أن نتحلى بهذه الصفة، هذه الصفة العظيمة، صفة العلم والعمل. إياك إياك يا أيها الداعية أن تكون من أبعد الناس عن أقوالك: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يا من أمرت غيرك بالبر وما أنت من البر إلا من أبعد الناس عنه، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. العمل الصالح، كان أئمة الدين، كان أولئك الجهابذة، كان أولئك الربانيون، صدقوا الله، علم وعمل. الإمام أحمد يقول لولده عبد الله: يا عبد الله، لو استطعت ألا تحك رأسك إلا بحديث وأثر فافعل. عمل ذكر في ترجمته عليه رحمة الله أنه ما ترك سنة إلا طبقها، حتى وصل إلى سنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الحجام كذا كذا دينار مبلغا كبيرا، والإمام أحمد فقيرا لا يستطيع ذلك، ولكن لعظيم حبه للسنة ولكبير متابعته لمحمد ما زال يكتسب ويعمل حتى وفر ذلك المبلغ، ثم أعطاه الحجام أكثر من 100,000 يمني، ذلك تلك الدنانير على حساب صرفنا في يومنا، تعطى الحجام من أجل السنة ومن أجل تطبيق السنة ومن أجل العمل. أيها الإخوة، أين نحن من أولئك الرجال؟ أين نحن من السلف الصالح؟ أين نحن من الصحابة؟ إننا قد حملنا دعوة كبيرة وانتسبنا إلى ركن ركين وإلى أمر عظيم، فوجب علينا أن نقوم به كما قام به أولئك. إياك إياك أن تكون ممن لبس ثوب زور، ممن ادعى بشيء ليس من أهله وليس هو من بابه. انتبه يا عبد الله. الصحابة رضي الله عنهم، كلما قرأت في ترجمة صحابي قلت: أما هذا فلا نظير له، عبادة، صيام، قيام، جهاد، صدقة، حب للدعوة، زهد، إعراض عن الدنيا. عبد الله بن عمر أعتق 1,000 رقبة وروى أكثر من 1,000 حديث واعتمر أكثر من 1,000 عمرة وحج 60 حجة. هذا صحابي واحد، هكذا أعمالهم، بهذا رفعهم الله. أبو بكر رضي الله عنه وعمر يتسابقان على العمل، يتسابقان على الخير، يتسابقان على تطبيق ما يسمعونه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إياك يا أخي أن تكون بعيدا عن العمل. إن والله نشكو في يومنا هذا من كثير من الدعاة حصل لهم فتور وحصل لهم ضعف وخور تجاه العبادة، تجاه العمل، ولربما دخل عليه الشيطان من مداخل فقال له: العلم، العلم أولى من نوافل الطاعات. وإن كانت هذه العبارة في أصلها صحيح، ولكن انتبه، انتبه أيها الداعية أن تكون بعيدا عن الطاعة والعبادة، فوالله لا بركة في علمك ولا بركة في دعوتك. وقد كان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: أصل إلى المسألة فتصعب علي، فلا أزال أذكر الله وأسبحه وأحمده وأكبره آلاف وآلاف، يعمل هذا حتى ييسرها الله له. فبالعلم والعمل تنال إمامة الدين. ولقد رأينا أولئك الذين كانوا في دماج لا يعملون ويقولون: نحن مشغولون بالبحوث ومشغولون بكذا وكذا. جاءت فتنة الأبي الحسن فخطفت من خطفت، وجاءت فتنة العدني وكملت من بقي. انتبه، أصحاب التساهل بالعبادة سرعان سقوطهم. أين نحن من حديث رسول الله؟ بادروا بالأعمال فتنا، لا بد أن تبادر الفتن وأن تسابقها بأن يكون عندك رصيد كبير من العمل الصالح. فانتبه يا أيها الأخ ويا أيها الداعية. وعزاؤنا في هذا الصنف الذين لا عبادة لهم، والذين يضعفون أمام المحرمات، فلربما انتهكوها في حال الخلوات، بحديث أسامة بن زيد عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور حولها كما يدور الحمار حول الرحى، فيجتمع إليه أهل النار ويقولون: يا فلان، ألم تكن تأمرنا بالمعروف، تأمرنا بقيام الليل وصيام النهار وقراءة القرآن وبذكر ذي الجلال والإكرام، ألم تكن تأمرنا بالصدقة، ألم تكن تأمرنا بكيت وكيد وتنهانا عن المنكر، ألم تنهانا عن خلق كذا وكذا، لا تنهى عن خلق وتاتي مثله عار عليك إن فعلت عظيم، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، فيقول: بلى، ولكن مصيبة أخرى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتي، وأنهاكم عن المنكر وآتي. هذا هو البلاء بعينه، هذه هي المصيبة، هذه والله هي الورطة. لا عملا صالحا ولا بعدا عن المنكرات والمحرمات. فحذاري حذاري يا أهل السنة من هذا الأمر. ثم قال عز من قائل: وقال إنني من المسلمين. وفي هذه الآية الاعتراف بالمنهج، الانتساب إلى المنهج الذي تسير عليه. ننتسب إلى الكتاب ولا فخر، وننتسب إلى السنة وبكل عزة، وننتسب إلى المنهج السلفي، وننتسب إلى جماعة المسلمين وإلى سير النبي العظيم. وقال إنني من المسلمين، سار على ما سار الرعين الأول، ومضى على ما مضى السلف الصالح، لا تغيير ولا تبديل ولا بدع ولا استحسان ولا زيادة ولا نقصان. نقول بما قالوا ونسكت عما سكتوا، ونقف حيث وقفوا، فبعلم قالوا وبعلم وقفوا وبعلم سكتوا. نعم، إياك والمشاقة، إياك وأن تأتي بمنهج جديد، إياك وأن تأتي بآراء الرجال، إياك وتقليد الناس. لا، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. انتبه انتبه، سر على هذا المنهج، اثبت على هذه الطريقة، واصل على هذا الخير حتى تلقى ربك. هذه الآية الأولى. الآية الثانية قال فيها سبحانه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذه الآية العظيمة بين فيها رب العالمين سبيل محمد صلى الله عليه وسلم، طريقة محمد في الدعوة. قل يا محمد لكل من أراد هذا الخير، ولكل من أراد أن يمشي على هذا الميراث النبوي وعلى هذه الدعوة المباركة: هذه سبيلي أدعو إلى الله. الأمر الأول الإخلاص، أدعو إلى الله. الأمر الثاني على بصيرة، على علم ودراية، على فهم وخير وبيان لما أمضي عليه، فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك. فالعلم قبل العمل، والعلم قبل الدعوة، والعلم هو الأساس في هذا الخير. إياك إياك يا أيها السني أن تفتر عن العلم. ما نصر الله دعوتنا وما جعلها قوية إلا بهذا الخير، إلا بهذا العلم. لقد شرق أعداؤنا لما أرأوا هذه الدعوة. أهلها مقبلون على الخير، مقبلون على العلم، ظنوا ظنا فخاب ظنهم أن انتهى الدماج، وأخرجوا طلبتها وأغلقوا دارها، أن العلم انتهى، وأن الدعوة فنيت، وأن الخير توقف. وما شعروا إلا بآلاف ومئات من طلبة العلم ينشرون دماج في اليمن، دماج في عدن، دماج في حضرموت، دماج في صنعاء، في إب، في كل محافظات اليمن وفي غير اليمن. أين أنت أيها المصغري؟ فليجبك أنا في تنزانيا بدماج. أين أنت يا زايد الوصابي؟ أجابك أنا في دولة ماليزيا. أين أنت يا فلان في السودان؟ يا فلان يا فلان. انتشر الخير، انتشرت الدعوة، انتشر هذا العلم. بما يا إخوة الإسلام؟ بالعلم، بالعلم يرفع الله هذه الدعوة. وكان الإمام الوادعي عليه رحمة الله كثيرا ما يرغب طلبته بالعلم، بالعلم والإقبال عليه. أيها الإخوة، الهمة الهمة، الهمة الهمة، الرغبة الرغبة، العزيمة العزيمة، المواصلة المواصلة، الثبات الثبات، الحب الحب لهذا العلم. مهما حاولوا، مهما مكروا، مهما خططوا، لنكن عندنا إصرار، إصرار، استمرار على هذا الخير. سهري لتنقيح العلوم على الذلي من وصل غانية وطيب عناقي. نعم، سهري لتنقيح العلوم على الذلي من وصل غانية وطيب عناقي، وصرير أقلامي على أوراقها أشى من الدوكاء للعشاق، وألذ من نقر الفتاة لدفها نقري لألقي الرمل عن أوراقي، وتمايلي طربا لحل عويصة في الدرس أشهى من مدامة ساقي. أأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبقي بعد ذاك لحاقي؟ هكذا قال بعضهم ممن كان يحب العلم ويرغب فيه. نعم أيها الإخوة، فلا بد من الهم، لا بد من الهم، وأن تسهر من أجل العلم، وأن تجوع من أجل العلم، وأن تتعب من أجل العلم، وأن تقدم لأجل العلم كل غال ونفيس، ويرخص أمام العلم كل الدنيا، كل الدنيا لا شيء أمام هذا العلم. ويرحم الله ذلك الطالب النبيل الراحل إلى الإمام الكبير عبد الله بن المبارك، وهو يصف تلك الرحلة العظيمة، وهو يبين أنه ترك زوجته الثانية، تزوج الثانية فتركها من ليلتها وفارقها في أول أيام حياتها، لما أن تيسرت له رحلة إلى الإمام بن المبارك وإلى طلب العلم. قال: خلفت عرسي يوم السير باكية، يا ابن المبارك تبكيني برناتي، خلفتها سحرا في النوم لم أرها، ففي فؤادي منها شبه كياتي، أهلي وعرسي وصبياني تركتهم وجيت نحوك في تلك المفازات، أخاف والله قطاع الطريق بها، وما أمنت بها من لدغ حياتي، مستوفزات بها رقش مشوهة أخاف صولتها في كل حالاتي اجلس لنا كل يوم ساعة بكرا إن خف ذاك وإلا في العشيات يا أهل مروٍ أعينونا بكفكم عنا وإلا رميناكم بأبيات لا تضجرونا فإنا معشر صبر ولسنا نرجو وليس نرجو سوى رب السماوات. هكذا أيها الإخوة، العلم له لذة، العلم له راحة، العلم له فوائد عظيمة. فيا أهل السنة احرصوا على هذا الخير، وهذا كما يقال من باب يا أيها النبي اتق الله. أنا أعلم أن إخوتنا على خير، وأن هذه البلاد بلاد سيئونا وحضر موت الوادي تذكر بهذا الخير، فلا تكاد تجد مسجدا إلا وهو تقام فيه الدروس وينشر فيه العلم. ولكن نصيحتي من باب المزيد، من باب الاغتنام، من باب التعجيل بهذا الخير، كثيرا ما نكرر أن الأيام حبالة، لا ندري أيها الإخوة بما تضع. ولقد سمعت قبل يومين كلمة للشيخ حسين الحطيبي وهو يذكر رحلته في أسبوعين إلى بلاد الأردن، فجعل يكرر: يا أهل السنة، أنتم في اليمن الميمون، أقبلوا على هذا الخير، فرصة عظيمة. يكرر لما رأى في تلك الدولة من محاربة العلم، وهكذا سائر الدول ما عدا الدولتين دولة اليمن والمملكة، وإن كان في المملكة ليس كاليمن في الحرية، ولكن ما زال هنالك علماء يسمح لهم بنشر الخير. أما اليمن فهي لا يكاد يوجد لها نظير. فيا أهل السنة، حرصا حرصا، اغتناما اغتناما، مبادرة مبادرة لهذا الخير. والله لا يعرف هذه النعمة إلا من حرمها، إلا من ذهبت عنه وفقدها. بالأمس دماج تستقبل آلاف الطلبة، ولك أن تدرس ما شئت، أي علم فكرت به، أي كتاب تريد تدرسه، تريد أن تدرسه، وجدت هذا الخير. وها هي الأمة تبتلى، وها هي المصيبة تنزل وتحل، فذهب ذلك الدار الكبير الذي ليس له في العالم نظير. فهذه الأيام لا يدرى بما تفاجئنا، لا يدرى أتبكينا أم تسعدنا. قد يقول قائل: نتفاءل خيرا. صدقت. نسأل الله أن يفرج عنا وأن يرفع عنا هذا البلاء، ولكن الذكي الذي يجعل الاحتمال الأسوأ، وأنت في زمن البلاء، ولا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه، حتى تلقوا نبيكم صلى الله عليه وسلم على ذلك الحوض. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصير، على علم، أنا ومن اتبعني. هذه سبيل محمد وأتباع محمد، على بصيرة، أنا ومن اتبعني. وسبحان الله، تنزيها لله وتعظيما لله، وما أنا من المشركين. البراءة من أهل البدع، من أهل الشرك. هذه الآية تعلمك التميز، هذه الآية تعلمك أن تكون بعيدا عن أهل الشرك، عن أهل البدع، عن أهل التحزب، عن أهل التميع، عن أهل المكر بالدعوة، عن أهل الخيانة. حذرا حذرا أيها الأخ من الماكرين بهذه الدعوة، الماكرون بها كثير. فعلى هذا، على هذا أيها الإخوة، وجب علينا أن نثبت أمام هذه، أمام هذه العواصف وأمام هذه المؤامرات العظمى. وما أنا من المشركين، هذه كما سمعتم بيانا أن المسلم يمشي على منهج واضح، يمشي على وضوح. ما دعي للسرية، ليس عندنا سرية. وكان الإمام الوادعي عليه رحمة الله يقول: دعوتنا ظاهرها وباطنها سواء، ليس معنا شيء من الأشياء نخبئه على العامة. دعوتنا لا تخشى الجواسيس، قال: ولو صدق الجواسيس فنقلوا عنا ما نحن عليه بصدق وبدون أي زيادة ولا كذب لكانوا دعاة. لأن دعوتنا كتاب وسنة، آية وحديث. الآية الثالثة قال فيها سبحانه آمرا لنبيه صلى الله عليه وسلم: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. بين الله لرسوله صلى الله عليه وسلم ولكل من سار على هذا الخير أقسام الناس، فالناس على ثلاثة أقسام. القسم الأول المستجيب الذي غلب خيره شره. القسم الثاني رجل تارة خيره يغلب وتارة شره يغلب. الرجل الثالث المعاند الذي شره يغلب خيره، شره يغلب خيره. فأما الأول فيتعامل معه بالحكمة الذي غلب خيره شره. والحكمة المقصود بها هنا الدليل، كتاب وسنة. وهذا شيء معروف، معروف عند أهل السنة. تقول له: يا فلان هذا حرام، يقول لك: إيش الدليل؟ تقول: قال الله كذا، مباشرة سمعنا وأطعنا. هذا خيره يغلب شره مباشرة، أول ما يسمع آية وحديث هو من الذين قال الله فيهم: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هذا النوع الأول ما عنده أي خيرة ولا أي تردد ولا أي تفكير أعمل أو لا أعمل، إنما سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. النوع الثاني الذي هو في صراع، تارة يغلب خيره وتارة يغلب شره، هذا يا محمد ويا أتباع محمد عظوه بالموعظة الحسنة، اسجروه، أنزلوا عليه تلك المواعظ البليغة حتى يتأثر، حتى ينمو خيره، حتى يضمحل شره، حتى يزداد تقدما وخيرا. النوع الثالث أصحاب العناد، أصحاب الشر، أصحاب الغفلة، الذين خيرهم قليل وضئيل وشرهم مستطيل. تعاملوا معهم، جادلهم بالتي هي أحسن، لا تجادلهم إلا بالحسنى، إلا بالحسنى، لا تجادلوا بالشدة. إذا رأيت أن نقاشك له وجدالك معه لا يزيد الطين إلا بالله فكن من الذين قال فيهم: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. جادله بالتي هي أحسن، وعامله بالكلمات الطيبة، وحاول أن تقنعه بالأساليب. فالحق كما يقال الحق قوي، يحتاج إلى أسلوب لين. الحق قوي، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. الحق له قوته، الحق دامغ، الحق ثقيل، قال العلماء، فيحتاج إلى أسلوب طيب، وإلى معاملة حسنة، وإلى رفق وحسن أداء لهذا الحق حتى يتوازنان. فحق قوي وثقيل ودامغ، وأسلوب حسن ورفيق ولين، وتمشي الأمور. فإذا اجتمع حق قوي وأسلوب شديد انفض الناس من حولك، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. هكذا يقول الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يفهم من كلامنا أن معنى الأخلاق هنا بمعنى التميع، وبمعنى التساهل، وبمعنى الاستحسانات، وبمعنى أن تتنازل عن أحكام الشريعة. لا، ليس هذا المقصود، وليس هذا المراد والمطلوب. إنما المقصود أن تتعامل مع الناس كما تعامل رسول الله، بالكرم، بالسخاء، بالحياء، بالأخلاق الطيبة، بالعفو، بالسماحة، بالحلم، بالصبر على هذا الخير. أيها الإخوة، أختم هذه المحاضرة بهذه الوصية. يا أهل السنة، هذه الدعوة تحتاج إلى تضحية، إلى أن نضحي من أجلها وأن نعطي من أجلها ما نملك. هذه الدعوة لا يفكرن أحد أنه يتأكل من بعدها، أو أنه يترزق من بعدها، أو أنه. قال الله عن هؤلاء: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ولا أذهب بكم بعيدا، فأقرب مثل لكم الإمام الوادعي الذي أعطى الدعوة كل ما يملك، أعطاها حياته، أعطاها شبابه، أعطاها عمره، أعطاها أوقاته، وهكذا أعطى الدعوة حتى مزارع العنب ومزارع التفاح والرمان والزبيب، جعلها وقفا للدعوة، أعطى الدعوة كل ما يملك. كان يهدى له الشيء فيعطيه الدعوة، كان يعطى السيارة فيملكها الدعوة، وكلما أعطي شيء جعله للدعوة. رحمه الله من إمام، رحمه الله من مجدد، رحمه الله من زاهد، رحمه الله من رجل عجيب، أسطورة في زمانه، عجيبة وغريبة في دهره، ركض الدنيا وطلقها. كان يقول: المناصب لا تساوي عندنا بعرة، لا تساوي عندنا بعرة. رحمه الله، علم الله صدقه، حتى بيته الذي كان به ينام ويأكل، والذي كان به يسكن، أبى الله بعد موته إلا أن يهدم وتوسع تلك الدار، ويوسع ذلك المسجد فوق ذلك البيت، فما خلف شيئا، كل شيء للدعوة. فيا أهل السنة، هكذا فلنمضي، وعلى هذا الطريق فلنمشي، على هذا الزهد، وعلى هذا الخير، وعلى حب الدعوة، وعلى تعظيمها. أين الزنداني الذي أراد بدعوته الدنيا؟ أراد أن يصل إلى المناصب، أراد أن يصل إلى الرئاسة، أراد أن يفتح شركة أسماك، أراد أن يتلصص باسم الدعوة. أين هو الآن؟ وأين الوادعي؟ مات الوادعي، فترجم أعداؤه له، حتى أعداؤه
ترجموا له وذكروه بالخير. أصحاب الجمعيات عندنا أعلنوا محاضرات وقفة مع الإمام الوادعي، أعداؤه قبل أحبته ما استطاعوا أن يقفوا أمام رفعة الله له. وأين أنت يا زنداني؟ ما خرجت من اليمن حتى أشعلتها ثورات وحروب وفعلت بها الأفاعيل؟ فيا أيها السني وأهل السنة ولله الحمد، الأصل فيهم هذا، الأصل فيهم هذا، أنهم يعطون الدعوة وأنهم يجوعون من أجلها ويسهرون من أجلها وينفقون من أجلها. ومن أراد منهم الدنيا سرعان ما تخرج الدعوة، فهي كالبحر تنبذ كل ميت منه لا تبقيه في أوساطنا عام وعامين وخمسة وعشرة. وقد أخرجت هذه الدعوة العشرات والمئات بل الألوف، نقت الدعوة، نقت الدعوة وميزت الدعوة ما بين الخبيث فيها والطيب. وما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. فيا أهل السنة عظموا هذه الدعوة التي ناح من أجلها نوح ومكث فيها 1000 سنة إلا 50 عاما يدعو قومه ليلا ونهارا وسرا وجهارا وجماعة وفرادا، فتلقاه قومه إصرارا واستكبارا، وكلما دعوهم وكلما دعاهم استغشوا ثيابهم وجعلوها على وجوههم وأصروا واستكبروا استكبارا. صبرا على هذه الدعوة التي من أجلها ألقي إبراهيم في النيران، صبرا على هذه الدعوة التي من أجلها موسى عليه السلام لقي البلاء من فرعون ولقي البلاء من بني إسرائيل، حتى قال الله عنه: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى. وقال عنه رسول الله: يرحم الله أخي موسى، ابتلي بأكثر من هذا فصبر. صبرا على هذه الدعوة التي من أجلها عيسى عليه السلام أرادوا قتله وأرادوا صلبه وأرادوا أن يفعلوا به الأفاعيل، قد ننال غربة وتداهمنا بلاء وكربة، ولكن صبرا صبرا وثباتا ثباتا. فالجنة حفت ومنعت وحجبت بالمكاره، فلن تصل إليها براحة ولن تصل إليها بدون عمل ولا عناء. الجنة أيها الإخوة ما وصل هؤلاء إلا بعد تعب ومشقة وإرهاق. يرحم الله الإمام أحمد، كم عذب من أجل هذه الدعوة، كم ضرب، كان يضرب الضربات تلو الضربات، ومع ذلك يتعاقبون عليه أصحاب العضلات، فيفتر الأول فيعقبه الثاني، والإمام أحمد على ذلك الثبات. يرحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية الذي سجن في سجن القلعة من أجل هذه الدعوة ومن أجل هذا العلم، فكان يأتيه طلبته من وراء ذلك الجدار فيعلمهم وهو مسجون، فجاءت الأوامر من ذلك الحاكم أن يوقف عن التعليم، فأقبل على التأليف. قال طالبه النبيل ابن رجب ومن عجائب الدنيا شيخ الإسلام ابن تيمية، شيخ الإسلام ابن تيمية ألف كتبا في السجن من ذاكرته وليس معه أي مرجع، ومع ذلك ما وجد النقاد الفحول بعده غلطة ينكرونها عليه. من أعاجيب الدنيا، بارك الله في دعوته، فمن طلبته إمام الدنيا ابن القيم، ومن طلبته ابن رجب وابن كثير، ومن طلبته ابن عساكر، ومن طلبته فلان وفلان، ومع ذلك عاش في قياهيب السجون، عاش في قياهيب السجون وهو يؤلف. جاءت الأوامر من ذلك الحاكم أن يوقف عن التدريس أو أن يوقف عن التأليف، فأقبل على العبادة والتسبيح والتحميد، فلربما سبح ربه 20 و15 ألف مرة وأكثر وأقل، وهكذا حمد مثلها وكبر مثلها، وقرأ القرآن في فترة وجيزة 80 مرة بتدبر وبكاء وتعبر. فلما أن وصل إلى قوله تعالى في آخر آيتين من القمر: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، خر مغشيا عليه ميتا، يبعث يوم القيامة للقرآن تاليا ولهاتين الآيتين متعبرا. أخوة الإسلام، رحم الله الإمام ابن الوزير الصنعاني الذي عاش في تلك الجبال العالية وفي تلك الأودية الهابطة، فارا بدينه، لا زوجة ولا ولد ولا جليس ولا أنيس، حتى وصف غربته قائلا: عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى، وصوت إنسان فكدت أطير، سمعت صوت عوى الذئب فاستأنست به وارتحت له وسرت لا أخاف من عوايه، ولكن لما سمعت صوت إنسان كاد قلبي أن يطير من شدة الفزع. لماذا؟ لعظيم الغربة. قال رحمه الله واصفا لها: فحينا بطود تمطر السحب دونه أشم منيف بالغمام مؤزر، وحينا بشعب بطن واد كأنه حشى قلما تمسي به الطير تصفر، أجاور في أرجائها البوم والغطاء فجورتها للمر أولى وأجدر، هنالك يصفو لي من العيش ورده، وإلا فورد العيش رمق مكدر، هنالك يصفو لي من العلم ورده، وإلا فورد العلم فورد العيش رنق مكدر، فإن يبست ثم المراعي وأجدبت فنور العلا والعلم والدين أخضر. ولا عار أن ينجو كريم بنفسه، ولكن عار عجزه حين ينصر، فقد هاجر المختار قبلي وصحبه وفر إلى أرض النجاشي جعفر، فقد تنال غربة وبلاء ولكن ثباتا ثباتا على هذا الخير، واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لهذه الدعوة، وأن يجعلنا من حملتها على علم وعمل، وعلى ثبات واستقامة، وعلى استمرار ومداومة، حتى نلقى رسولنا يوم القيامة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وسامحوني على الإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.